إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في أحب البلاد له، ألا وهي المساجد، كما في الحديث أحب البلاد إلى الله المساجد، ثم أفضل البقاع كما قال ابن القيم أن تحضر فيها هي البقاع التي تحضرها الملائكة فتحف أصحابها ويقال لهم حينئذ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا فيه فضل من يحضر الحلقة على من يستمع، الاستماع له أجر، وهو من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريقا إلى الجنة، ويفضل على ذلك مع هذا الفضل من حضر مجلس العلم وحفته الملائكة، فإنه يغفر له وتبدل سيئاته حسنات. وهذا سبب انشراح صدر طالب العلم الذي يغشى حلقات المساجد، أن ذنوبه تكفر بل تحول سيئاته حسنات، فيحس دائما بانشراح وراحة ومستراح. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، ولكن بعد العلم يجب العمل، كما قال علي بن أبي طالب: العلم يهتف بالعمل، فمن أجابه ولا ارتحل. ويروى عن ابن عمر: تفقه ساعة واحدة خير من عبادة 60 سنة. وروي عن أنس أن تفقه يعني ساعة أفضل من 1000 ركعة تفقه، بل كانوا يقولون خير من قيام ليلة كاملة، أن تقعد في الليل بعد المغرب بعد العشاء تتفقه، نعم، خير من 1000 ركعة، خير من قيام ليلة، بل تفقه باب من أبواب العلم كانوا يعدونه خير من 1000 ركعة، كما يروى عن أنس وغيره أو عن غيره. قال الزهري: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين، فعباد التفقه في الدين وسماع العلم أفضل من الحج النافلة، وأفضل من صلوات كثيرة وصدقات كثيرة. فضل علم كما عند ابن حبان أفضل من فضل عمل. وذلك يروى عن بعض سلفنا أنه رأى رجل يصلي مبتعدا عن الحلقة، فقال: تعال واجلس معنا، فما نحن فيه من طلب علم والتعبد لله بذلك أفضل ما أنت فيه من صلاة نافلة. نسأل الله أن يرزقنا بعد الإخلاص في طلب العلم والجد والاجتهاد فيه أن يخلصنا، أن يوفقنا للعمل، ونعين على مرضاته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، ويحسن ختامنا عند الخروج من هذه الدنيا، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله وصلاح الظاهر والباطن. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لنبدأ القراءة الليلة من موطأ الإمام مالك بن أنس، تتلوها قراءة من كتاب السنن للنسائي. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه القراءة ويجعلها خالصة لوجهه. والله فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم، وصلت بنا القراءة إلى باب ما يكره، إلى باب ما يكره من الأسماء في موطأ الإمام مالك. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا، آمين، ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سعيد الأنصاري تقدم وهو ثقة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه معضل، مرسل معضل، فلم يذكر فيه اسم التابع ولا الصحابي. وتعريف المعضل في أصول علم الحديث هو ما سقط منه راويان فأكثر، مثل: أجرأكم على الفتية أكثركم وقوعا في النار، فهو قد رواه شيوخ الإمام أحمد عن النبي فسقط منه راويان، فالحديث معضل. والمنقطع قد يكون براوي، والمرسل الذي قيل فيه الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل ما سقط بين الراويين راويان فأكثر، وكلها تعد من أنواع الأحاديث الضعيفة كما نص على ذلك فقهاء علوم الحديث. وقد جاء هذا الحديث مسندا لكن من طريق ابن لهيعة، نعم، من طريق ابن لهيعة، وهذه رواية مالك أصح، لأنها وين كانت من رواية ابن لهيعة لكن من طريق عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب إذا روى عن ابن لهيعة فهو من صحيح حديثه، من صحيح حديثه، فحينئذ الأصح رواية هذا الحديث في الموطأ معضل، معضل لا يصح، والمعضل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه التفاؤل بالأسماء، وإن كان إسناده ضعيف لكن فيه التفاؤل بالأسماء، والتفاؤل بالأسماء لا يدخل في الشرك، فلعله يذهب لقضاء معاملة في المحكمة أو لأخذ أو للاختبار، نعم، فيسمع مثلا كلمة ناجح، والد ينادي ولده يا ناجح، فيبعث في نفسه سرورا ونشاطا وتفاؤلا، وأن الله قادر أن ينجح عمله، فالاسم يذكره بما هو بما الله قادر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل كما في صحيح البخاري؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم فيتفاءل. فالمتفائل على قسمين، انتبه، إذا سمع كلمة طيبة وهو ذاهب إلى مصلحة له، كان سمع يسار ناجح، فإذا اعتقد أن الكلمة هذه المخلوقة تؤثر هي بنفسها فتنجح عملها، هذا شرك أصغر وأكبر بحسب ما يقوم في قلبه. فإذا اعتقد أن خروج هذه الكلمة وخروج إلى حيز الواقع وسماعها هذه الكلمة المخلوقة تستقل بنفعه وإنجاح غرضه، فهذا شرك أكبر في الربوبية. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وإذا اعتقد أن الله جعلها سبب لإنجاح مهمته هذا شرك أصغر. إذن ما الفرق بين الشرك في هذا الباب أن يسمع الكلمة والسنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة لا تشاؤم وخيرها الفأل؟ قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فالفأل يستعمل فيما يسوء وفيما إيش وفيما يسر به، وأكثر في السرور كما قال النووي في ذلك، نعم. ولذلك خرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد، وأخرجه أبو داود عن بريدة النبي كان لا يطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي الكراهة ذلك في وجهه وينظر في إسناد هذا الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل حينئذ كما سمعت أنت في هذا الحديث أنه كان إذا خرج لحاجته يعجب أن يسمع عن وجهه أي شيء يفعل هذا الاسم. قال كما في حديث وأحب الفأل وهو الكلمة الحسنة، وهي التي تذكر يقول يا نجيح يا ناجح يا يسار إلى آخره، تذكر الشخص بما يرجوه من الخير، نعم، وتهيج في نفسه أو تغلب في نفسه حسن الظن بالله، فتكون بمثابة المقوي والمنشط للتذكير بإيش؟ بحسن الظن بالله والتوكل عليه، وأن الله قادر أن ييسر أمره. فهذا هو التفاؤل الذي يقوي على التوكل وينشط حسن الظن في الله بالله سبحانه وتعالى. والعزم بما يحصل على القيام بالأمر لما يحصل في النفس من سرور بخلاف الاسم القبيح. بخلاف الاسم القبيح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيح، يغير الأسماء القبيح، فكان لعمر بنت ابن لعمر بن الخطاب كان اسمها عاصية فسماها النبي جميلة، نعم فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة وكان اسمها عاصية، وهذا من سنة النبي تغيير الأسماء القبيحة. وقد خرج هذا الحديث مسلم من حديث نافع عن ابن عمر أن ابن العمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله جميلة صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء أن تسمى كأفلح مثلا، هذا في المقابل، ورباح، فإنه قد يتسرى إلى النفس التشاؤم بهذه الأسماء، تشاؤم بهذه الأسماء بمعنى التشاؤم أو بما يحصل من التشاؤم لقاء، إذا قيل عندكم مثلا عندكم يسار، قال ما عندنا يسار، يقول أعوذ بالله، يقول صاحب الحاجة إذا جاء البيت يدق عليهم يقول عندكم يسار، فقالوا لا ما عندنا يسار، إيش عندكم إذا؟ فقد يتسرى إلى أذهانهم إيش التشاؤم. نعم، فنهى العلماء عن تسمية مثل إيمان، أي يحب أن يأتي البيت ويقول عندكم إيمان، يقول ما عندنا إيمان، عندكم بركة، عندكم يسار، يقول لا بركة ولا يسار عندنا في البيت، أعوذ بالله. فقد يتسرى إلى قلبه شيء، نعم قد يتسرى إلى قلبه شيء من التشاؤم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسماء، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن سمرة، نهانا رسول الله أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباحا ويسارا ونافعا، نهانا عن ذلك. نعم، فإنك تقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول تأتي البيت وتقول أثمه فلا يكون، فيقال لا، إن فيتسرى إلى قلبه ما يتسرى، فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأسماء التي فيها تعظيم للنفس مثل ملك الأملاك شاه شاه، وكذلك يغير الأسماء اللهم صل عليه القبيحة. وكان يعجبه الفأل وهي الكلمة وهو الاسم الجميل يسمعه وهو منبعث في حاجته كنجيح ونحو ذلك، فيبعث في قلبه السرور والتوكل، فهذا الذي ينبغي أن يفهم من الفأل. أما الطيرة فقال لا طيرة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا إسناده ضعيف، وهو حديث أن النبي اللي عندنا في الموطأ الليلة هنا أن رسول الله قال للقحة تحلب من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله ما اسمك، فقال مرة. طيب الحليب يعني يحب الواحد طعمه حلو ويحب يكون جيد، نعم، فلما قال مرة قال اجلس، فقال له رسول الله اجلس، ثم قال من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله ما اسمك، قال حرب، فقال رسول الله اجلس، ثم قام من يحلب قال من يحلب هذه، فقال رجل يقول، فقال له رسول الله ما اسمك، فقال يعيش، شرب اللبن عيش وقوة، قال احلبها. هذا إسناد ضعيف صحيح، لكن هذا قد يفهم على الأحاديث نعم التي ذكرناها أنه يعجب إذا أقبل على حاجته أن يسمع إيش الاسم الطيب الذي يذكر بإيش، الاسم الطيب الذي يذكر بانبعاث النفس على التوكل وحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله جل في علاه. فكان يعجبه من هنا الفأل، فينبغي تغيير الاسم القبيح واستبداله باسم جميل كما تقدم. ووالد سعيد المسيب أو جده كان اسمه حزن، فقال له النبي أنت سهل، فقال لا أغير اسم سماني به أبي، فلا زالت الحزون فينا، نسأل الله العافية. فكان النبي يغير الأسماء القبيحة صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حينئذ أن لا يسمي ولده الاسم المستبشع، بالاسم الحي الذي أكثر الناس يتسمون به. يقول أنا بسميه باسم تابعي، طيب، لكن قد يكون في مجتمعك غير مألوف. يعني اليوم ما يعرف مثلا اسم جليبيب فرضا، فالأصحاب كانوا يسمون فيهم بالاسم الحي، خالد بن الوليد، محمد، عامر، إلى آخره. ما يسمون بالأسماء الغير معروفة. يعني الصحابة يحبون الأنبياء، لكن ما حد سمى أظن من الصحابة باليسع، نعم، أو دانيال. فحينئذ الظاهر أنه ينبغي الإنسان يسمي الاسم المشهور المتداول بين الناس، نعم. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث. أما حديث أفضل أسماء ما عبد وحمد فإسناده ضعيف، والصواب عبد الله وعبد الرحمن. وكان الشيخ ناصر الدين الباني من جهة الاستنباط يفضل الاسم المعبد وإن كان يضعف الحديث. فكل أغلب أسماء أولاده عبد المهيمن، عبد المصور ونحو ذلك. وهو أول من سمى عبد المصور الشيخ، لا نعرف تاريخ المحدثين أو تاريخ الناس من سمى عبد المصور إلا الشيخ رحمه الله. طيب، فهذا حديث، إذن حديث مالك إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكانوا كما قال ابن سيرين يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة. وذكرنا الفأل والفرق بين الفأل السني والفأل الشركي، فهمتم الفرق؟ الفرق بين الفأل الشركي والفأل إيش؟ السني. واضح عندكم إخواني؟ واضح؟ واضح ولا زيده؟ طيب، الأخ يقول زدنا. طيب، نزيد تفصيلا. الآن قد مر في الحديث ذكرناه أنه كان النبي إذا توجه لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يا نجيح. فأنت إذا سمعت يا نجيح ناجح يسار، كما النبي صلى الله عليه وسلم أقبل رجل اسمه سهيل بن عمر في حديبية، فقال الأمر سيسهل، وسهل الأمر في حديبية صلح. فأنت إذا سمعت هذا وانت ذاهب مثلا لمعاملة قضائية في المحكمة تراجعها، فسمعت مثلا أب ينادي ولده يقول يا ناجح، اسمه ناجح ولده، أو فرضا يا نجيح، يا نجيح عفوا. فأنت بين أمرين، انتبه الآن، إما تعتقد أن هذه الكلمة ما لك سمعتها ستؤثر هي بنفسها الكلمة المخلوقة هذه تؤثر في معاملتك فتنجحها، فهذا شرك أكبر وأصغر، صحيح؟ لأن هذا الذي يدبر الأمر من هو؟ وش هذا؟ شرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، والشرك في الربوبية تسوية غير الله بالله في أفعاله. فهذا جعل كل المخلوقة هذه التي هي جماد أصلا جعلها كفعل رب العباد وهي جماد، فهمتم؟ طيب، القسم الثاني أنك أول ما تسمع شخص يقول يا وجيح ينبعث في نفسك سرور، سببه أن هذه الكلمة ذكرتك بقدرة الله على إنجاح عملك، نعم، ذكرتك، فحينئذ تكون هذه الكلمة تذكر بما ترجوه من الخير، إن الله قادر أن ينجح هذه المعاملة لك، فتنشرح نفسك للتوكل وحسن الظن بالله بهذه الكلمة، فهي مذكرة لا علاقة لها بالتأثير. أي أما التأثير كمن يقول النجم هذا كذا والكلمة هذا كذا تأثر والنجم هذا عمل مشركين، فهمتم كيف؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ما للأسماء من أثر، تذكرون في الحديث لا يقول أن أحدكم خبثت نفسه، يقوم من الصباح يعني نفسه يعني فيها ما فيها من الضنك والضيق، فيتأثر إذا خرج منه الكلمة، إذا أسمعها نفسه يتأثر بها، نعم، فيقول خبثت نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث عائشة لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، نعم، أي ثقلت وغثت، يعني قبح هذا الاسم كلمة الخبيث، ولا ينسب المسلم نفسه للخبث، ولكن إيش يقول بدلها؟ يقول لقست نفسي، نفس الشيء، لكنها لا تبعث على الباعث الأول من إدخال الحرج والضيق والزيادة منه في النفس. ومن هنا ينبغي المسلم أن يراعي الألفاظ حين يتكلم بها، فإذا كان اللفظ يشترك في المعنى مع آخر يأتي بالاسم أو اللفظ الحسن، نعم، الكلمة خارجة منك فخلها طيبة، ها؟ ومثلوا لذلك بقولهم تقول ذا عسلا تمدحه، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير، يعني واحد ضيوف جوك بعد العصر بتعطيهم البر والعسل، هذه أكلة طيبة، عسل صافي ثمين، فتبرز لهم من عند الباب وتقول اقلطوا يا جماعة على طراش النحل، لو قلت لهم على العسل قبلوا، لو قلتهم تفضلوا قيء النحل نظروا نظرة فتشاءموا في أنفسهم وحصل ضيق، ولا أي ينبغي أن تحسن الألفاظ يا أخي، كان لها نفس المعنى، ليش ما تقول عسل؟ ليش تقول قيء؟ هو قيء الزنابير، العسل تقيئه النحل فيكون عسل، لكن ليش تسميه قيء؟ نعم، مثال فيه نزول صحيح لكن للتمثيل فقط، ما قصد فيه شيء. أيهما أحسن؟ يسألونك أهل المجلس في نزهة وأنتم بالعامية، يعني ولدك وين راح؟ تقول يقضي حاجته، تقول راح يخرى، وش هسن؟ ها؟ الأولى وهي نفس المعنى، لكن هذا الشيء الأخير تقزز منه النفس فليش تذكر. ولكن الله كان يكرني أو لامستم النساء، فما يأتي باللفظ الصريح سبحانه، علمنا الأدب في كتابه. أو لامسته، شوف الأدب سبحان الله، فتيمموا صعيدا طيبا سبحانه وتعالى عما يصفون. فذلك عشرة أهل الأدب والعلم تكسب اللباقة في الألفاظ، وصحبة الأشرار أو صحبة الفجار أو أهل يسمونهم الشوارع تورث قبح الألفاظ والطبع سراق. فانظر مع ما تمشي، فإن مالك مرة روى حديث قال هذا صحيح يا مالك، غضب مالك، سألني صحيح حديث ولا الحديث ضعيفة مظنة من يذكرها السفهاء اللي ما يهتمون بعلم الحديث. قال أنا ما جلست سفيها قط حتى تقول لي إيش هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، ما هو جالس إلا أهل العلم والفضل، ما هو جالس أي أحد، تسألني ضعيف ولا صحيح، هذا خاف مثل التهم علي إن جالس أي أحد حتى تلقى منه حديث ضعيف وروي لكم. أنا ما هو جالس إلا أهل التقى والشرف حتى لا أسرق طباعهم السيئة. البعض أهم شيء عنده في المجالسة التسلية والنفع، كان الشخص مشؤوم الأخلاق طيب الأخلاق سيء المنطق، المهم بيتسلى ويجلس، هذا ضعف في الشخصية والله وضعف في الإيمان. النبي قال مروا عدين خليلة، فلينظر أحدكم انتقي صاحبك من يجالس من خلال حق الرحم، لا شك يعطي حق الرحم، لكن فرق بين الرحم والصحبة، فقد يكون رحمك لك لا تجعله صاحبك لأنه مبتلى، قد يكون مبتلى بالكلام الحرام والنظر الحرام، فحينئذ قد يعديك بطبعه، فتكون بين كر وفر في زيارته، ليس أن تدمن صحبته، فرق ولا لا؟ النبي قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ما قال إلا الرحم اجعله صديق، فرق. نعم، فانتقي صاحبك ولو كان رحمك، أعطيه حق الرحم من السؤال والإسعاف والحال، لكن لا تجعله صاحبا حتى يكون صالحا حتى لا يعدي. كم إنسان شقيق أردى شقيقة، عرفوا على منهج التكفير، عرفوا على مشايخ، عرفوا على الكلام على الله بغير علم، أو عرفوا على أشياء محرمة، هو فقط كان تلبيس عنده أنه رحم يا أخي، وإذا به دخول النار من جهة رحمه، أنه كان يقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين، ما قال إلا القريب. أي نعم، ولد نوح أمه من كانت في النار وفي الجنة؟ أمه في النار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة من؟ امرأة نوح، امرأة لوط. الولد من وين جاء الداء؟ حين يجي الداء من أم الشخص، الإنسان يحترس لا يجعل أمه صديق سوء، يبرها وكل شيء، لكن لا ينبغي أن يحترس من تؤثر عليه بكلامها بفعالها حتى لو كانت أمه، يبرها ويصحبها ويحترس، لأن كيف؟ هذا معنى، لأن حق الله عندنا أعظم من حق الوالدين، أن نصون ديننا، فإن بررنا الوالدين من أجل الله أمرنا، لا نغلو إلى درجة أن نتسامح فنفعل الحرام من أجل والدينا، هذا ما يجوز، هذا ما أمرنا أن نعبد والدينا، أمرنا أن نبرهم، هذا الحد سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وبالوالدين إحسانا، أول شيء التوحيد ثم الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، ننتقل الآن إلى الأثر الذي بعده. نعم، اقرأ.
عن مالك عن يحيى ابن سعيد،
تقدم الأنصاري وثقة،
أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سبحان الله، هذا أولا الأثر ضعيف وإسناده منقطع أصلا أو معضل. حتى ابن عبد البر في معنى وقد علم سعة علم ابن عبد البر النمري الأندلسي صاحب كتاب التمهيد والاستذكار قال أما هذا الأثر لا أدري ما أقول فيه. يعني عجيب. نعم. لكن إذا أولناه فسنؤول على الإحساس والتقوى اللي كان فيها عمر وأنه حينئذ يحصل له من التوفيق ما لا يحصل لغيره في الرأي. فإن النبي قال عن عمر رضي الله تعالى عنه إنه في من كان قبلكم ملهمون أو محدثون فيكوا في أمتي فيش. فعمر تذكرون وافق الوحي في وصلها ابن حجر الفتح إلى 12 والمشهور 4 واتخذ مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بلسانه واتخذ مقام مصلى يا رسول الله لا اتخذ إبراهيم مقام إبراهيم مصلى احجب نساءك يا رسول الله فإن يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله آية الحجاب. سبحان الله يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله يسألونك عن الخمر إنما الخمر والميسر والإنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فمن هذا أن الله يجري الحق على لسانه وأنه فعل البيت احترق. وإلا في الحديث استرحنا منه الأثر استرحنا منه لأنه أصلا ضعيف. لكن في إشارة على كل حال إلى كراهة الأسماء إيش الشينة. نعم. وبعض الناس عياذا بالله لا يعبأ بأسماء أولاده حتى لو كان شيء. وأذكر زميل لنا بالعمل قديما خرج من الدنيا وإذا وكان حقيقة طيب الملبس أنيقا في سيارته أنيقا في وجاهته لكن مبتلى وكان اسمه نغيمش. اي نعم مش معنى غير مشهور الى اخره. فغير اسمه الى خالد في الاحوال. والشيخ الغماري شيخنا في التفسير في جامعة ام القرى لا اذكر الان ليس هو طبعا الشيخ الذي رد على الباني وهذاك الذي عنده من البلاء ما عنده لكن اخر فقال كنت ادرس بنتين من ضمن البنات في الجامعة لكن لفت نظري بأنهما تسمى بأسمين قبيحين. فكان الشيخ يصبر ويستحي أن يسألهما. كان واحدة هم توأم واحدة اسمها فسوة والأخرى فسيه والريح يعني اسم مستقبح. فيوم أخذه الفضول ليس الفضول يعني ليغير الاسم أو ما علم عن الرسول أن يكره الأسماء القبيحة. فقال من سماكم فسوة وفسية؟ قال أبوي قالت أبوي كان مبتلى بالبنات بنت ولا بنت كل ما تولد له امرأته بنت نعوذ بالله. والله بين لنا الفرق بين أهل الإسلام وبين أهل الجاهلية الأولى. كان واحد أشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويحتار دس في التراب فيتوارى من القوم. جاء الإسلام بالفرح بالأنثى الحمد لله. حتى قال بعض العلماء هي تفاحة قلب الأنثى تلد لي العلماء. اي نعم. ومريم فرق بينها بين ولد نوح فرق عظيم ولا. فقال لهن لي سماكم والدكم فسوسية؟ قال مبتلى بالبنات، بنت وراء بنت، آخر بنتين، آخر بنت عفوا، كان متحمس يعني عند غرفة الولادة يترقب ليسمع. جاءت القابلة تظن أنه كالمسلمين ففرح، ها وش؟ قال توأم بنتي. قال فسفه وفسي، أعوذ بالله، هذا من جهله واعتراضي على قدر وقسمة ربه. وكان اسمهم في الجامعة، يحدثنا الدكتور اللي درسنا أنه في الجامعة في الكشف فسوة بنت فلان، فسية بنت فلان، وراء بعض جسمهم يعني بحرف الفاء، نسأل الله العافية. فلا شك أنه ينبغي تغيير أسماء إيش القبيحة وترك مثل هذه الأسماء. طيب، ويذكر ابن القيم وش قال؟ قال كل رجل له نصيب من اسمه. فيك علماء النفس أظن يكرهون أن تقول لولدك يا غبي ما تفهم، يا حمار إلى آخره، لأنه مع الأيام وانت تسبه وهو يتذاكر لك كذا ابدأ تطبع بالغباوة، يقول خلاص صفته. نعم، ولعله من هنا ذكر ابن القيم كل رجل له نصيب من اسمه. إذا تكرع الشخص اسم حسن له، يا مثلا يا جميلة، يا خليقة، يا إلى آخره، هذا النفس يبعث عليها بالتخلق بنفس وصفها بصفة اسمها على الأيام. بينما تنادي الولد يا غبي، يا ثور، ما تفهم إلى آخره، فربما إيش يتخلق بهذا. حتى يرى ابن القيم قال كل رجل له نصيب من إيش من اسمه. طيب، ننتقل الحديث اللي بعده. نعم، أجرة الحجام. نعم، ما في قبل شيء؟ إيه، بعد الأذان نأخذ المساء. نعم، أكمل.
باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. عن مالك عن حمير الطويل.
حمير الطويل البصري ثقة مدلس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
نعم، هذا الحديث صحيح وقد هو متفق عليه، خرج البخاري ومسلم. وفيه من الفقه جواز امتهان الحجامة، وإنما جاء في النهي عنها إنما هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، كما جاء في صحيح مسلم حديث رافع بن خديج نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي. نعم، وقال وكسب الحجام خبيث، قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام إيش خبيث. فإذا قال قائل إذن كسب الحجام حرام، لأن هذه دلالة اقتران، فإنه ساوى بينه وبين ثمن الكلب. نقول دلالة الاقتران في علم أصول الفقه ضعيفة، فقد جاء ما يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من كسب الحجام مكروه ليس حرام. حرام رواية عن أحمد، لكن جمهور مع رواية أخرى لأحمد أنه مكروه، للنبي احتجم وأعطى أبو طيبة دينار، فلو كان حرام لما أعطاه رزق ولا. نعم، بعد الأذان نكمل. فدل المكروه.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
لما نجي إن شاء الله، لما نجي إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ولا شك ولا ريب أن هذا الحديث في موطأ مالك يدل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة. فإذا جمعت هذا الحديث مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث رافع الخديج كسب الحجام خبيث، والأصل الجمع عند العلماء خلافا للحنفية، جمهور العلماء الجمع، فسيتخرج لك أن كسب الحجام مكروه، لا يصل لكراهة إيش التحريم. ما الفرق بين المكروه والحرام؟ المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، هذا المكروه. والحرام ما يعاقب فاعله نعم مكروه ما يثاب تاركه قصدا ولا يعاقب فاعله امتثالا عفوا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا هذا المكروه. المحرم ما يعاقب فاعله قصدا ويثاب تاركه امتثالا. واضح؟ كيف السلوك في معرفة المكروه؟ يأتي نهي ويأتي فعل مخالف ظاهر للنهي. نهى النبي عن فضل وضوء المرأة، ثم يأتي حديث النبي توضأ فضل ميمونة، فيجمع بين الحديثين النهي هنا إيش؟ كراهة. فإذا ما أمكن الجمع نصير إلى الترجيح أو للنسخ، مثل لعن الله زائرات القبور لو صح الحديث، مع وكون النبي مر بامرأة تبكي على القبر، هنا نقول ما يمكن الجمع لأن اللعن ما يمكن يخفف إلى الكراهة، فلا بد نقول تحريم. لكن أصل اللفظ زائرات القبور إسناده ضعيف، والصواب زوارات القبور. فهمتم؟ يعني كثرنا من الزيارة. أما إذا زارت أحيانا القبر كما فعلت عائشة كما عند الحاكم بن سدرك، قال قيل لعائشة أين كنت؟ قالت في زيارة قبر أخي عبد الرحمن. قالت ألم ينهى النبي عن ذلك؟ فاستدلت بالنص العام، وهي من رؤوس السلف عالمة جليلة، فقالت قال النبي قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأدخلت النساء والرجال ولم ينكر لها أحد من الصحابة. فدل على المرأة ينبغي إذا زارت ألا تفتن الرجال وتزاحمهم، تزور مثل عائشة نادرا قليلا وغير فتنة. في قولين يعني لأهل العلم، قول شدد وقول سهل، في قولان. فهمتم الآن؟ هنا النبي قال كسب الحجام خبيث، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله بصاع تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. فلو كان حرام ليش ما أعطاها النبي؟ في قول آخر أن هذا في ووجه رواية لإمام أحمد أن ذلك في العبد، يجوز له أن يحجم، لكن الحر لا يجوز له أن يمتهن مهنة الحجامة لأن فيها دناءة، تعامل مع الدم ومصف الدم هذا فيه دناءة، فهذا يدل أن الإسلام يرجع العبد يترفع بالمهن الذي ليس فيها دناءة. لذلك الإمام أحمد قال، ابن عباس قال كسب الكساح خبيث. كساح كان يأتي زمان أيام أجدادنا قبل 90 سنة، ما كان في مجاري، يحطون حجرة تحت الخلاء ثم أهل البيت يحطون يضعون فضلتهم فيها، فإذا اجتمعت يجي الكساح يحمل الغائط ينزح. فهذا قال ابن عباس كسب الكساح خبيث، لأن مهنة ليس فيها إيش؟ رفع، فيها دنو، تجوز لكن على الكراهة، لأن لو قلنا حرام إيش يصير في البيوت؟ ولا طيب. والصواب جوازه وهو قول الجمهور للحر والعبد، للحر والعبد لا حرج فيه للحر والعبد. نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي حجمه، أعطاه يعني أي صاع من تمر صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قيل أن هذا الذي أعطاه كان عبدا، كان عبدا، وهذا وجه لإمام أحمد، قال حرام أن يكون حر ويشتغل حجام، لكن لا بأس أن يكون عبدا. طيب، قد جاء في الحديث الذي خرجه ابن عباس، خرجه البخاري عن ابن عباس، قال إن كان الشفاء في شيء في ثلاث، قال شرطة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار، فهذا الدواء فعال حينئذ، هذا دواء فعال إلا والحجامة. وفي الحديث ما مررت بنفر من الملائكة يوم عرج بي إلا أوصوني الملائكة في السماء، كل ما مرت بنفر من الملائكة قال يا محمد احتجم، كانوا ينصحون النبي بالحجامة صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هو دواء. نعم. ومما يدل عليه أنه حلال قول الصحابي أعطى الحجام أجره، ولو كان حراما ليش لما أعطاه. أي نعم، كما في الحديث لو كان حراما لما أعطاه، ولم يقل أن ذلك في إيش؟ في العبد. الحديث اللي بعده، مالك أنه بلغ رسول الله، كان إذا كان يقول بلغه رسول الله أنه كان دواء يبلغ. نعم.
قال وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه.
نعم. وذلك جاء بالحديث، هذا الحديث إسناده ضعيف، وجاء ما يوافقه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء، في رواية الشفاء في شيء عند البخاري شربة عسل، شرطة محجم، كي بنار، وأنا أنهى أمتي عن إيش؟ عن الكي. ومن هنا العلماء قسموا الأمراض، علماء الطب، إلى دموية وصفراوية وسوداوية وبلغمية. الحجامة تفيد في إيش؟ في الأمراض الدموية. وأما الأخرى مثل الصفراوية والسوداوية يفيد فيها المسهلات مثل العسل. رجل اشتكى بطنه فقال إيش؟ اسقي عسل. فقال يا رسول الله سقيته عسل، لما قال أخي اشتكى بطنه لم يزده العسل إلا استطلاقا إسهال، فقال اسقي. في المرة الثالثة والرابعة قال يا رسول الله كل ما أعطيته عسل يزيد استطلاق. قال صدق الله كذا بطن أخيك. قال شيخنا وصي الله عباس جزاه الله خير في التعليق وهو يدرسنا صحيح البخاري، قال لنا أن كان كلما يسقي أخاه كلما كان يسقي أخاه كان العسل مطهر للمعدة. التطهير يقتضي إيش؟ التنظيف والخروج. فما دام فيه جرثوم يستطلق إلى أن يطهر المعدة يوقف الاستطلاق. فلا تخاف لما تشوف تاخذ العسل وتزيد استطلاق، فإنه قاعد يسوي إيش؟
تنظيف.
اي نعم، فلا ينبغي ان يريبك هذا. انا النبي، يقول الرسول محمد انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. نعم. طيب، اخر حديث الحجامه وننتقل للنسائي.
قال وعن مالك عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد مسلم شهاب الزهري، ومتفق على جلالته واتقانه،
عن ابن محيصة الأنصاري،
أحد بن سعد بن محيصة الأنصاري ثقة،
أحد بني حارثة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه نضاحك، يعني رقيقك.
نعم. وهذا قيل مرسل لكن قد جاء في سنة أبي داود، فلم يزل حتى قال اعلفه رقيقك. طيب، هذا الحديث يدل على أن كسب الحجام خبيث كما تقدم، فإن رجل استأذن رسول الله في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل استأذنه والنبي مصر ينهاه حتى قال اعلفه ناضحك، إذا اكتسبت شيء اعطيه رقيقك. فاستنبط الإمام أحمد في رواية له أن هذا الحديث يدل عليه كسب الحجام يجوز لمن؟ للعبد، خلاف الجمهور. والصواب أنه يجوز للعبد والثاني، لكنه في حق العبد أهون من إيش؟ من الحر لقوله اعلفه ناضحك أو رقيقك كما في رواية أبي داود. فيدل هذا على أن كسبه هذا لو كان حرام لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، ولو كان حراما لم يعطه. عن ابن عباس سئل عن كسب الحجام وقال إن رسول الله احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فظاهر مذهب ابن عباس إيش؟ الترخيص في ذلك، لكنه مكروه مكروه. وأنصح إخواننا الحجامين أن يتقوا الله، ما يستغلوا جهل الناس بأصول الحجامة. كل واحد فاتح العيادة في بيته وحاط رقم جواله. فيأتي قاعد يلعب بأبدان الناس ويشرطها. يعني بعضهم ما عنده فقه في الحجامة. تفتح مكان حجامة تجد كأنها خربشة مساس. هذا مو صحيح، هي شيء رقيق فقط بفن يفعله. شوف بعضها خرج الشحم ولا خرج، ويحسبون كل ما خرج الدم أكثر فهو أفضل. يقول فلان زارني 8 كاسات خرج مني، وش يعني في الأخدعين والكاهل كاسين أو 3 خرج منه الكاسات، لأن ترى يعيرون كل كاسة 150. إذا المسكين راح ضعيا من هذا المحتجم. كما ننبه النبي نهى عن ثمن الدم في بعض المستشفيات الخاصة، يقول كل لتر 500 ريال. وشوف عاد وش يبقى من دمه. أصل النبي نهى عن ثمن الدم، ما يصلح. إذا في وقت نقرأ شوي من النسائي. نعم.
أكرموا أبناءكم بأسمائهم، حديثهم قولهم.
إيه؟
أكرموا أبناءكم بأسمائهم.
لا لا، ليس حديث، لكن منتشر عند العامة أنه يوم القيامة ينادون بإيش؟ بأسماء أمهاتهم، حتى يعني يحفظ مكانته. هذا كذب على الرسول. النبي كما في صحيح البخاري قال يعقد لكل غادر لواء عند إسته، يقال هذه غدرة فلان. يعني اللي كان مثلا ناكث بيعة ولي أمر بلده ويقول ما له بيعة، ويساكت طبعا متلول، ما يظهر الكلام ذا قدام السلفيين قدام الناس حتى لا يضرونه. فبينه وبين أصحابه من الإخوانج والسرورية فهذا غادر، لأن ببيعة أهل حل العقد تلزم البيعة. في يوم القيامة يفضح يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما قال ابن فلانة. هذا خطأ كلام العامة اللي يقول يندى أنه يوم القيامة ينادون. سمعتوا هذه؟ ها؟ أنا شخصيا سمعتها وأنا صغير. ها؟ سمعتها مع قرينة أن إيش لازم تاكل إلا في الصحن كله، ولا اللقمة تجري وراك يوم القيامة. هذه كلها ترى سمعناها ولا أصل لها. بل كان ابن عثيمين يقول إذا أكلت حاجتك من الأكل وبقي شيء فاتركه، ما تحول بطنك مزبلة هي كأنها زبالة، هذا ما لك حاجة فيه، أكل أكرم النعمة. ولا يزال الأب فوق ولده في العصار. مو صحيح، يأكل حاجته يا أخي، لأن هذا الفضل الذي يأكلها وين تروح؟ غائط. أما كونه يوم القيامة لاحقة هذا كله من خرافات العامة. هذا أصل سمعتوا أيضا هذه؟ ها؟ تلحق اللقمة يوم القيامة كل ويأكل المسكين. نعم، آخر حديث النسائي.